لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، تقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. التغيرات الغذائية اللي طرت علينا في آخر 100 سنة كثيرة، المنكهات الصناعية كمثال، أو اللحم اللي تمت معالجته، أو أنك تقدر تأكل فواكه بغير موسمها. سأحس التغيير الأهم هو المواد الحافظة، المواد الحافظة اللي تخلي الأكل يجلس في علب للشهور بدون ما يفسد. في حلقة اليوم من أشياء غيرتنا، قصة المعلبات. يا هلا، أنا مازل العتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة 8. في كل حلقة أجلس مع المؤرخ الاجتماعي منصور العساف، نستعرض شكل من أشكال تغيير المجتمع السعودي. قبل المدنية وظهور الأطعمة المحفوظة، كانت طبيعة الجزيرة العربية اللي في معظمها صحراوية مقللة من خيارات الأكل لأغلب سكانها، خلاها مقتصرة على أنواع معينة تنعد على أصابع اليد.
في الجزيرة العربية أكلهم 4 حاجات أو 5: القمح، التمر، اللحم، اللبن، السمن والعسل. يعني هذا يتمحور معظم أكلات أهل الجزيرة العربية وربما حتى البشرة حول الأكلات هذه. اللهم سكان السواحل الأسماكم، يعني خيرات البحر.
وقبل المواد الحافظة كانت طريقة حفظ الأكل الأساسية هي التجفيف والتمليح،
لكن في فترات من التاريخ يعني كانت نقلات نوعية في حفظ الأطعمة. كانوا أهل الشام في العصور الزاهية الإسلامية كانوا عندهم طرق وطقوس لحفظ الأطعمة، اللي هي مثلا الآن ولا زالت ترى معروفة عن أهل الشام، اللي هي المخللات. وخذ يعني مخللات ترى أنواع ولها سلالات في الطريقة، حتى أن انتقلت في الحرب، في الحروب الصليبية، نقلها الصليبيين أو سكان أوروبا، نقلوها من الشام إلى أوروبا، فعرفت عندهم طريقة خزن تخزين الأطعمة.
في بداية القرن 19 أعلن نابليون عن مكافأة اللي يقدر يخترع طريقة يحفظ فيها الأكل، وكان الهدف من المسابقة أن يسهل على الجنود الوصول والسفر إلى أي مكان بدون ما يعانون مع موضوع الغذاء. كانت هذه المكافأة من نصيب نيكولاس أبرت اللي اخترع طريقة لحفظ الأكل في القوارير الزجاجية. بعدها بفترة جاء عالم إنجليزي وهو بيتر دوراند وطور الفكرة وحفظ الطعام في علب معدنية بدل القوارير، ومن هناك استمرت التطورات في طرق حفظ الأطعمة. وعلى نهاية القرن 19 بدأت هذه التطورات توصل المنطقة، وشكله كان في جدة تاجر يوناني يقال أنه من أوائل من باع المعلبات في المنطقة.
كان في جدة سوبر ماركت معروف اسمه الخواجة يني، ما أدري أنا إن نطقت اسمه صحيح كذا ولا لا، يني. هذا ظهر خليني أقول لك تقريبا في عام، يعني خليني أقول لك في 30s الخمسينات الهجرية أو ربما قبلها 10 سنوات تقريبا. كان عنده مركز ويجتمعوا فيه عدد كبير من يعني مؤسسية التجارات أو البيوت التجارية في جدة. مش كان وعرف في تاريخ جدة أنه كان سوبر ماركت يبيع يعني منتجات معلبة. إذا جيت مثلا المنطقة الشرقية أكيد الأرامكو، وكذلك المنطقة الشمالية غذتها بقوة مشروع التبلاين. وبس تعرف هو يعني التبلاين يعني بدأ نوعا ما متأخر عن أرامكو.
في 30s أرسلت اليابان وفد للمملكة لمقابلة الملك عبد العزيز بحيث يكونون علاقات سياسية مع المملكة، وكان إيجيرو ناكانو هو أحد أعضاء هذا الوفد، وكتب عن هذه الرحلة كتاب اسمه الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية. من ضمن الأمور اللي ذكرها إيجيرو أن في الرياض في ذاك الوقت كان فيه معلبات.
لما سكن في قصر البديعة وجد فيه 2 من الوفد الأمريكي جايين على أساس يسووا دراسات زراعية للمياه، واحد مهندس وواحد أمريكان أظهر واحد ألماني واحد. فوجد ما أنهم ينجربوا معهم أشبه ما يكون غرفة كاملة معلبات، وتعجب، قال كأنه يعني حانوت، كانوا مثلا يعني دكان كامل. وكانت صراحة هو لما نزل الشارع الثميري وجد معلبات أو علبة زيت مكتوب صنعت في اليابان، فهو ياباني ففرح بهالأمر هذا كثير. كذلك وجد طبعا بعض المعلبات الغذائية يعني مثل الأجبان والتونة إلى آخره والمربيات هذه.
بس مو كل الأماكن تلقى فيها تنوع بالمعلبات. يمكن الرياض بحكم أنها العاصمة كان وضعها أفضل من القرى، مثل ما يشهد الأستاذ مشوح المشوح.
ما كان من أول عندنا بالقرية ما في إلا دكانين، ما في معلبات، ما أذكر يعني أنا معلبات إلا الصلصة وكانت جديدة، غير يفتح الله ما في يعني ما عندهم شيء. لكن عندما تخرجت من السادس ابتدائي عام 1383 اضطريت أطلع من ديرتي البرود منطقة السر إلى، ولا كنت في البرود، كنت في مزرعة برا القرية بعد حوالي 5 كيلو برا البرود، منطقة يقالها شرقة. ما لقيت مكان أدرس فيه متوسط إلا الدمام عند أخوي يشتغل برامكو، فرحت أدرس عند هناك. وأول مرة درست في مدرسة منشأتها شركة رامكو مسؤولة عنها، فكانوا يعطونا فطور بالصباح، فطور على النظام الأمريكي يعني في جميع أنواع المعلبات. فأول مرة أشوف الجبن والصامولي والمربى والقشطة والفول السوداني يسمونه العمال حقين رامكو يسمونه، هو اسمه بينات بتر ويقولون بنات بترة.
وجود المعلبات في المنطقة من فترة ما كان يعني أن الكل متقبلها، لأن عادات المجتمع الغذائي للحين مبنية على الأشياء الطازجة أو الأشياء اللي نعرفها. كان صعب أنك تقنع أي شخص أنه يأكل شيء معلب، فما بالك لو هذا الشخص هو الملك عبد العزيز.
في كوينسي السفينة لما التقى مع روزفلت في الرحلة المشهورة هذه، الاتفاقية المشهورة هذه 1945 يبدو لي، عرض على الملك عبد العزيز المعلبات هذه، المعلبات الغذائية. طبعا رفضها بقوة الملك عبد العزيز، هو يضحك يعني ما اعتدنا ناكل من الأكل هذا. طبعا الرحلة كلها كاملة كانت يعني حتى كتبها كانوا محددين الوفد، يعني تعرف السفينة ما تحمل جزء معين، لها ثقل حمولة، فمحددين انه مثلا يعني عدد الوفد وزي كذا، لكن العدد مع الملك عبد العزيز تجاوز هذا، بل انه الاغنام اللي حملوها يمكن اكثر من 100 راس من الغنم على اساس التموين الغذائي، الرحله يمكن تاخذ ايام. فقدموا لذلك الامريكان المعلبات الغذائيه للملك، لكن الملك كان رفضها، يعني ما كان ياكلها لانه ما هي بيئته طبعا ولا اعتاد عليها.
وش كان في هذا المعلبات؟ يوم نقول معلبات يعني كذا تخيل تونة،
أجبان ومربيات وعسل وتونة ولحوم. حتى أنهم كانوا يسموا التونة لما وصلت للمجتمع السعودي كذا كانوا مستغربينها، كانوا يسمونها طابخ روحه اللي هي التونة، يعني إنها مطبوخة أنك تأكلها طازجة يعني.
طابخ روحه. طيب
واستمرت التسمية هذه بين كبار السن،
مع أننا نقدر نقول أن المعلبات موجودة في المنطقة من بدايات القرن العشرين، لأن المجتمع يحتاج حوالي 50 سنة عشان يبدأ يتقبلها.
بعدين أخذ عليها المجتمع شيئا فشيء حقيقة، يعني خلينا أقول لك في الستينات بدأوا تقبلها بشكل كبير، يعني في السبعينات في الخمسينات موجودة، لكن في الستينات تقبلوها بشكل كبير، وبدأت كجزء شيئا فشيئا بدأت كجزء من الوجبة. وكذلك بدأوا يتقبلونها في وجبة الإفطار طبعا ووجبة العشاء، الغداء دائما في الغالب يعني نكون هو الطبخ الجاهز الحار هذا. بدأ المجتمع يتقبل أنك أنت بشكل بسيط يعني شبابية، إذا قلنا أنه بدأ المجتمع يتقبل أنه والله أنا جيت لك وأنت جيت لي وحطينا يعني معلبات، أول ما يحط معلبات بدأوا يتقبلوها كشبابية طبعا، أو اللي تمون عليهم يعني أكثر بتحط لهم عادي أو هم يحطون لك. بدأ المجتمع يتقبل الفكرة هذه لا سيما في المدن،
كانت مثال على البساطة.
بساطة
يعني وش اللي إذا أنت مخفف وش متعشي وطعشت معلبات،
وكذلك أنك أنت شوف توازمت مع التسابق في أو التمرحل أجهزة الكهربائية. أنت في الفترة ذيك ما عندك ثلاجات، ولما تشتري اللحم بيفسد، اللحم لازم تجيبه باستمرار وانت الان في وظيفه والمراه تبي تطبخ في البيت، خلاص تقبل، صار في قبول اكثر للمعلبات الغذائيه.
تقبل انواع معينه من الماكولات المعلبه كان محكوم بنسبه كبيره بالعادات، بس في انواع معينه من الاكل كنا مستعدين نتقبلها مباشره لانها ما اختلفت عن الشكل اللي تعودنا عليه.
الجبن تقبله بسرعه، العسل، المربيات هذه كلها تقبلوها بسرعه.
انك متعود اصلا العسل بيجيك اصلا، يعني انت بالعاده ما انت بيجيك في علب
اكيد،
فهذا اللهم انه معلب تجاريا ما هو بمعلب صح. من منحله اللي
صح.
تعرف
صح، هو اللي يرتبط في العادات وتقبله. هو اللحم، اللحم هو اللي مخلف، لذلك ما تجد انت انتشار الى يومك هذا، ما تجد انتشار للحم المعلب. بعدها قبلت التونه، التونه قبلت ليه؟ لان هي لحوم صحيح، لان الاسماك اصلا تؤكل ميته،
واغلب الناس اصلا ما تعرف، يعني يمكن ما ادري، احس يمكن الناس ما تعرف طعم السمك ولا تدري وش
صح، وبالذات هنا في الوسطى والشمال وذا ما هو على بحر، فما يعرفوا الاسماك، ثقافه الاسماك اكثر. فلما تجي الاسماك هنا مقبوله بحكم انها طبعا
ما في عاده قاعد تكسرها، ما تكسر لازم السمك طازج، لانك اصلا يمكن ذقته مره ولا مرتين في حياتك ولا
فعلا. هذه مهمه لانك ما تكسر عاداتك وتقاليدك، ثانيا انها هي اصلا تؤكل ميتها، يعني اقصد انه حتى وان تم تقبلها فيما بعد لكنها تقبلت.
مع مرور الوقت بدأت شبكات الطرق في التكون، وطرق حفظ الطعام تنوعت، وعشان كذا صرنا نشوف أنواع جديدة من الأكل في المحلات والبيوت، لكن بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتكلم عن تنوع الأكل وكيف ساهمت الطرق والحركة التجارية في زيادة هذا التنوع،
وأصبحت في ثلاجات تجيك من لبنان، من بيروت، ومن سوريا. إحنا نورد القمح لروسيا، روسيا نورد للقمح. فالحركة التجارية سواء البحرية أو الجوية أو البرية، لا سيما البرية في الفترة هذه، بدأت نأخذ الزيتون من الأشقاء في فلسطين ولا الأردن، وكذلك إحنا نرسل القمح درجة كبيرة، مثلا نرسل مثلا خلينا أقول لك مثلا اللحوم والألبان إلى آخره. فهي منظومة، العسل عندنا تبادلية مع التجارة. لكن اللي برضو ساهم في تغيير المشهد اللي الثلاجات أنا أعرف أنه لما ظهرت هي قادر على حفظ اللحم. اللحم هذا إشكالية، اللحم ثابت أنه ما يعني يؤخذ من المعلب، ما يستساغ من المعلبات. لكنه لما ظهرت هذه، حتى الأطعمة هذه بعضها يحتاج تبريد، فأنت أخذها وتحطها في الثلاجة، فساهمت الثلاجة والمدنية في قبول للمجتمع للمعلبات الغذائية.
تنوع الأكل كان يختلف من منطقة لمنطقة، في المناطق البعيدة كانت خيارات الأكل محدودة، وبالعادة تكون من الموارد المتاحة في ذيك المنطقة، وهذا عكس المدن الساحلية والتجارية.
نجي مثلا مواقع مثل المدينة المنورة، مثل جدة، مكة، لا عندهم التغيير متسارع، وكذلك أول الميناء موجود وبكثرة، الحجاج وما ينقلون الحجاج وإلى آخره، فالتشكل في المطبخ الحجازي متسارع عن غيره. السبب طبعا الحجاج والانفتاح مع التجاري، وكذلك تعرف التجار يعني اجتمعوا في لاسيما في جدة مثلا، اجتمعوا في جدة فبدأوا يكونوا وكالات للمنتجين اللي برا.
لو تتذكرون جوالات نوكيا القديمة، أسماء زي العنيد والرهيب مألوفة لكم، وهي أسماء اخترعوها الناس عشان تسهل عليهم معرفة الجوالات بدل ما يحفظون رقم الموديل. هذا المفهوم متكرر على مر التاريخ، واللي صار مع جوالات نوكيا في بداية الألفينات صار مع المعلبات لما انتشرت بين الناس.
يعني كانوا مثلا يسموا الجبنة هذه أبو ولد، والشاهي هذا أبو جبل، والحليب هذا أبو قوس، والشاهي هذا أبو جمل، أو الحلوة حلوة الطحنية أبو جبل، أنا الرز أبو بنت، أبو شوكة وملعق، أبو 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 كله.
يعني التسمية أبو قوس أبو بنت جت من الناس؟
لا، في منتجات قبل هذه كانت تسميتها جاية من الناس، أبو شماغ، أبو كذا، أبو كذا، أبو ولد، فجت تسميتها من الناس. التاجر لها اسم، التاجر لما شاف كذا اللي انشهر الاسم لذا صار اسم تجاري، حط الاسم هذا، وضع الاسم، اعتمد الاسم.
ليش أجبرهم على الاسم هذا اللي عندي؟ خلني
بعضهم لا، هو أول ما نزله سمى، أول ما يعني نشر منتجه قبل عفوا ما ينتشر اختار له اسم من البيئة اللي الناس قاعدة تسمي عشان أسهل له، فلذلك استمرت. لما بعدين عرفوا الناس ثقافة الماركات والوكالات هذه وصاروا يعني يحملونها باسمها.
وعلى المستوى التجاري لما صارت المنتجات تتكرر صار التجار نفسهم يطلعون بأفكار جديدة وغريبة عشان يميزون نفسهم عن البقية ويجذبون الناس.
فأنت لازم تحدد حاجتين، تراجع الأسعار يساعد الأسعار، إذا زاد المتنافس ساهم في أقل يعني توازن الأسعار، لو واحد محتكر يقدر يزود السعر فوق لكن زاد مع منافسين يضطر يتواضع في أسعاره. ثانيا يزيد الجودة. ليه يزيد الجودة؟ إنه يخليك تتسابق مع الزمن في إنك تنتج أشياء حديثة، زي ما قلت لك في مسألة اللبن كان غني بالزبدة ثم أصبح قليل الدسم ومنزوع الدسم. نفس الشيء في المعلبات، المعلبات الغذائية ظهرت، كان أنا أذكر فترة كانت منتجات معينة في الحليب، في لا الحليب له مشتقات، لك في الجبن، في الزبدة، في كانت منتجات معينة تشوفها تعرفها. لما ظهر المنافسين المنتجات هذه بدأت تتغير من إنتاجها، تحط علب صغيرة وعلب كبيرة، تحط هذا مخلوط في كذا، هذا مخلوط في كذا، هذا تحط النكهات وخذ. هذه أسباب طبعا تجارية، لكن اللي أقصد فيها أنه في فترة الستينات هي الفارق الكبير في عالم، حتى والخمسينات كانت الفارق الكبير في قبول الأسرة السعودية للمعلب الغذائي.
الحليب له مكانة كبيرة في المجتمع السعودي والعربي بشكل عام، وعشان كذا كان عندي فضول أعرف كيف تقبل المجتمع فكرة الحليب المجفف والمعلب خصوصا للأطفال الصغار.
برضو حتى غير أنه يعني مو رفاهية، حاجة قلة المرضى، يعني الناس مثلا في البوادي وفي القرى إذا التكافل الاجتماعي كبير، لكن لما تولد مثلا المرأة هذه وهي تعبانة أولى فتعطيه فلانة وفلان ترضه في تكافل، لما صاروا في مدن عزلة وما فيه، والمرأة مثلا يعني تعاني مثلا من بعض الأمراض أو حتى هي تعبانة بعد الولادة فما في أحد يرضه، فانتشرت ناهيك لأن الإعلان والراديو وذا بدأ حملات، هذه ما هي حملات موجهة لكن برامج فيه عن الأسرة عن التغذية وتغذية الأسرة فتقبلوها الناس. لكن كان برضو في جميل في المسألة إنه كانت تصل فتاوى باستمرار يعني عن الحليب، حليب و يعني هل هو حلال ولا حرام، وكانت تقبل، لا أقصد يعني طريقته، لا هو حلال لكن هو طريقته.
في منتصف الثمانينات ومع كثرة الأسواق المركزية الكبيرة بدأت الناس تقبل أنواع أكثر من الأكل المحفوظ والمعلب،
وتدخل تلقى ثلاجات من أول إلى آخر كلها جوامد وتلقى معلبات، فظهر لك يعني خليني بقول لك في الثلاجات المجمدة ظهرت، البيتزا كانت مجمدة كانوا يأخذونها بالبيت ويطبخونها في البيت يعني بتكروكر، الكيكة كاملة بس خلاص تأخذها معك وتروح تسويها، فظهرت اللي هي سريعة التحضير اللي الطبخة مطبوخة لك بس مجمدة وتروح تسويها في البيت.
لكن بدينا نشوف ظهور أصوات تنادي بمحاربة المعلبات لأضرارها الصحية ويبغون نرجع للمنتجات الطبيعية والعضوية. هالرفض اللي كان زمان موجود محليا لأن الناس ما كانت متعودة على المعلبات صار اليوم حركة عالمية تنادي برفض الأكل المعالج بكل أنواعه. بس إذا في شيء ما أحد ينكر أن المعلبات سوته فهو أنها سمحت لنا وللعالم كله أنه يذوق حاجات كان مستحيل يذوقها بدونها، سواء كان هالأكل طبيعي ولا معالج ولا صناعي. نختم بواحدة من ذكريات الأستاذ مشوح مع المشروبات المعلبة، ونذكركم بأن في نهاية الحلقة مقتطف من حلقة الأسبوع الجاي. شوفكم على خير.
أول مرة في حياتي أذوق المشروبات الغازية عندما رحنا لشقرة نسوي صور يقولون عكوس، فتقسمت أنا ويا زميل اللي قال خالد البعيز الآن ما شاء الله عليه رجل أعمال كبير بالرياض، تقسم أنا ويا قارورة ميرندا 7 قروش، هو دفع 3.5 وأنا دفعت 3.5، وعاد نمزح معه ويقول له أنك شارب أكثر مني، وأنا أقول له آخر شيء فزعلنا واحد من الإمارات قال لا لا يلعب عليك تراك أنت اللي مظلوم، وأنت شارب من علو القارورة، القارورة صغيرة ومن تحت كبيرة هو اللي شارب أكثر منك.
هذه الحلقة من بحث وأعداد الرائع منصور العساف، أنتجها وحررها العنيد ثمود بن محفوظ، هندسها صوتيا محمد الحسن، وراجعها الوليد العيسى وأيمن الحمادي. شكر خاص للأستاذ مشوح المشوح على مشاركته معنا. إذا أنتم في الرياض تقدرون تزورون متحف الشخصي لموقعه موجود في الوصف.
أثناء الكورة إذا بالذات في المدارس المستأجرة أثناء مع اللعب والحماس تعرف الشباب يعطوا شوي طاقة زايدة فالكرة تقفز إلى الجيران. من الموجود غالبا في منازل الجيران؟ الأم، تكون الأم، الأبناء المدارس والبنات في المدارس والأب في العمل، الأم هي الوحيدة اللي في المنزل، فهي على طول تسمع الكرة تطلع لفناء المنزل وتعيد لهم الكرة مع دعوات إن شاء الله مستجابة يعني من الأم.